وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ها؟
أستغفر الله.
تبدأ شيخنا؟
تفضل. بسم الله.
أقول تبدأ أنت؟
إيه نبدأ على
طول. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ما من به ويسر سبحانه وتعالى في هذا اللقاء وهذا الترتيب، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله في هذا الباب وفي غيره من نعمه سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. وقبل البدء وقبل الشروع، نشكر أيضا ونتوجه بالشكر الجزيل لإدارة محافظة مبارك الكبير في مراقبة أو المراقبة الثقافية والإشراف على المساجد وبيوت الله تبارك وتعالى. أشكرهم جميعاً على إسهامهم في مثل هذه اللقاءات وهذه المجالس العلمية، والاعتناء باستقدام أهل العلم والمشايخ الفضلاء، والاعتناء ببيوت الله تبارك وتعالى ونشر العلم. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. وأما الشكر لشيخنا وأستاذنا وحبيبنا، فلا أدري كيف أبدأ، ولعل مثل ما يقولون شهادتي لا تقبل فيه. فهو حبيبنا وشيخنا وأستاذنا، وللعلم ترى هو اللي موقع في شهادتي وإجازتي للدكتوراة. والشيخ صالح بن سعد السحيمي ممن استفدنا منه العلم والخلق الجم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا الله تبارك وتعالى بالاستفادة منه ومن غيره وإخوانه من المشايخ الفضلاء. والشيخ كما هو معلوم ومعروف أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا، والمدرس فيها أيضا، ويدرس حاليا في المسجد النبوي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم بالتدريس وتوجيه الدعاة في مدينة رسول الله المدينة النبوية على نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. والشيخ له جهود عظيمة وكثيرة، ولعلي أقولها على ما سمعتها من المشايخ يلقبونه بابن بطوطة السلفي من كثرة ترحاله وسفره وإفادته لطلاب العلم وخاصة المراكز الإسلامية والسلفية في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وغيرها، ما ترك مكاناً. حفظه الله ومتع به ونفع به وبارك له في علمه وعقبه، وله جهود كثيرة كذلك في الإشراف على الرسائل ومناقشة الرسائل وطباعة الكتب والمؤلفات الشرعية السلفية، وله عناية في الإصلاح أيضا وتوجيه المصلحين والإصلاح في السجون، ويعني أهل الأفكار أو أصحاب الأفكار الشاذة عن منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك جهوده أقول خارج المملكة لعلها تزيد على المملكة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في عمره وعمله وعقبه، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه ويجعل هذه الأمور كلها في موازينه، ونسأله تبارك وتعالى أن يفتح عليه في هذه الأيام وهذه المجالس عندنا هنا كما هو دأبه وكما هو العهد منه، حفظه الله وبارك فيه وفي جهده. فأترك الكلمة الآن للشيخ وأترك لكم المجال حتى لا نأخذ من وقته، حفظه الله، ونستفيد جميعا مما يقول. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي جمعنا في بيت من بيوت الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، جعلني الله وإياكم من أولئك. ثم إنني بعد حمد الله وشكره لا أحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، أشكر القائمين على وزارة الأوقاف في دولتنا وبلدنا الثاني الكويت وحبيبتنا دولة الكويت على ما وفقهم الله له من دعوتهم لإخوانهم طلبة العلم، وهذا لا يعني أنهم يعني بحاجة إلى ذلك، لأن عندهم من العلماء ومن طلبة العلم ما يعني العدد الكبير الغزير، لكن جزاهم الله خيرا هذا من يعني تواضعهم ومن حسن تدبيرهم بعد توفيق الله لهم، ويعني وهذا من التعاون على البر والتقوى. والعلم رحم بين أهله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من تعلمون كانوا يقولون، كان يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نذكر الله ساعة. فجزاهم الله خيرا، وجزى الله القائمين على هذه المحافظة أيضا خير الجزاء، وجزى الله إخواني، وأخص بالذكر أخي وزميلي الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل وفقه الله تعالى، وإن كنت أعتب عليه في بعض الثناء الذي لا أستحقه، ولكن جزاه الله خيرا، هذا من حسن ظنه بأخيه، وإلا فنرجو الله أن نكون من طلاب العلم الصغار الذين هم على المنهج الحق، أسأل الله ذلك. أيها الإخوة في الله، عنوان الكلمة أو التي سميت محاضرة التي طلبت مني هي: العلم نور. وتحت هذا العنوان رأيت أن تكون عدة عناصر أولاً، ما المقصود بهذا العلم؟ ثانياً، حكمه الشرعي؟ ثالثاً، فضله؟ رابعاً، آدابه، وتدخل فيها شروط؟ خامساً، ثماره، وهذا هو المهم. سادساً، بعض المعوقات التي تعوق طلبة العلم أو تعوق عن طلب العلم، وكيف نعالجها. فأبدأ مستعينا بالله عز وجل وأقول: العلم يعرف بأنه إدراك الشيء على حقيقته، أو إدراك المعلوم على حقيقته كما هو بلا زيادة ولا نقصان. والمقصود به إذا أطلق هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالعلوم الأخرى التي تسخر لخدمة الإسلام والمسلمين، حتى العلوم المادية الكونية المعروفة كالطب والهندسة وسائر العلوم النافعة التي قد تكون أحياناً من فروض الكفايات كما سنشير إليه. فالعلم الشرعي هو فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، والعمل بذلك قولاً وعملاً واعتقاداً، لأن العلم بهدي الكتاب والسنة هو طريق الخلاص والفلاح والنجاح، هو طريق اجتماع الكلمة، هو أساس وحدة المسلمين، هو النور الذي يهتدى به في غياهب الظلمات، هو الطريق الوحيد لجمع الكلمة على الهدي النبوي القويم. ولذلك فإن حكمه الشرعي يختلف باختلاف حال المتعلم، فإنه تطبق عليه أحكام الشرع، ولا سيما الحكمين الرئيسين من الفرض العيني أو الفرض الكفائي. إذن فحكمه أنه قد يكون فرض عين وقد يكون من فروض الكفايات. أما العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فهو معرفة القدر الذي تصح به عبادتك يا عبد الله، العلم بالمقدار الذي تستطيع به تصحيح العبادة وتبنيها على هدي الكتاب والسنة بلا غلو ولا تقصير وبلا إفراط ولا تفريط. وعلى رأس ذلك معرفة توحيد الله عز وجل الذي هو أساس العلوم، والذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، ومن أجله افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن أجله حصل التقدم وبفقده حصل التأخر، وبه حصل اجتماع الكلمة وبفقده أو ضعفه تفرقت الكلمة. فهذا القدر فرض عين لا يعذر أحد بتركه. توحيد الله، تحقيقه، تخليصه، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا فرض عين على كل مسلم. فهمه وفهم ما يضاده وما يناقضه أو ما ينقصه هذا القدر فرض عين حتى يكون المسلم على بينة من أمره. كذلك معرفة السنة من البدعة والحلال من الحرام والطريق المستقيم من الطريق المعوج، معرفة كيفية أداء الصلوات والزكاة والصوم والحج والعبادات وسائر العبادات، كل ذلك من فروض الأعيان. ولذلك أمرنا أن نؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال في الحج: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. معرفة المحرمات، معرفة الحلال لنفعله والحرام لنتجنبه، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. معرفة السنن لنفعلها، والبدع لنتجنبها، معرفة التوحيد لنحققه، ومعرفة أبواب الشرك لنتجنبه. كما تعلمون يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. معرفة ذلك كله فرض عين لا ينبغي لمسلم أن يجهله، بل يجب عليه السعي في تحصيله بكل ما أوتي من إمكانيات حتى يعبد الله على بصيرة. وسيأتي الكلام على العبادة على بصيرة في ثمار طلب العلم إن شاء الله تعالى. القسم الثاني من أحكام طلب العلم هو الفرض الكفائي، وهي ما زاد على ما ذكرته من العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بتركه وبجهله، وهو أن يوجد في الأمة المعلم والمرشد والموجه والقاضي والداعية والمعلم الناس الخير والمدرس، وكذلك أن يوجد بينهم المفتي والداعي إلى الله على بصيرة، وأن يوجد بينهم الطبيب والمهندس والعالم بشتى العلوم النافعة. هذا القدر فرض كفاية، إن تركوه جميعا، إن تركه المسلمون جميعا أثموا جميعا، إن تركوه جميعا أثموا جميعا، وإن قام به من يكفي سقطت الإثم والعهدة عن الآخرين. لكن لا بد من الاجتهاد في إيجاد هذا الصنف من العلماء والمتخصصين في الدين، من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، من وجود قضاة ومفتين ومعلمين وموجهين ودعاة إلى الحق لا بد من وجود هذا الصنف من الناس، كذلك من لهم خبرة بالعلوم النافعة التي أشرنا إلى بعضها. ولعلي أنتقل بعد هذا إلى فضل العلم، وفضله عظيم. سنذكر بعض دلائل فضله، ويتضح فضله أكثر عند ذكر ثمار العلم التي تبلغ عشرات الثمار، وسنكتفي منها ببضعة عشر. فمن فضل العلم أنه أول ما أمر به الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هي سورة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك وقبل ذلك علم ربنا سبحانه وتعالى أبانا آدم العلم، ليبين أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم بغير علم، بل ووعظ الملائكة عليهم السلام في هذا الباب، قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن هذا من أعظم دلائل فضل العلم، أن الله فضل آدم هنا في هذا الباب على الملائكة، حيث علم آدم ما لم تعلمه من؟ الملائكة. العلم قد يتفاضل فيه حتى الأنبياء، وانظروا إلى قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر عليهم الصلاة والسلام. وليس المراد أنه علم متاح لكل أحد، وهو الذي يسميه بعض الخرافيين العلم اللدني، بل المراد أنه علم وهبه الله إليه، لأن الله علم الخضر ما لم يعلم موسى عليه السلام، مع أن موسى أفضل، فهو أحد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. من دلائل فضله أن الله عز وجل بيّن أنه لا مقارنة بين من يعلم ومن لا يعلم. قال عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من فضائله أنه الأمر الوحيد الذي لا يشبع منه صاحبه ولا ينتهي عند حد إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. من دلائل فضله أنه طريق أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من دلائل فضل العلم والتعلم أن الذي يطلب العلم تستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر. حتى الحيتان، جميع المخلوقات، الإنسان والحيوان والجمادات والنباتات، لأن كلها تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من دلائل فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى جعل العالم أو طالب العلم أفضل من العابد الذي هو أكثر منه عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والفضائل كثيرة، فضائل العلم كثيرة جدا، من ذلك أنه من دلائل فضله أن العلم يجعل صاحبه من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إرث مشاع لكل مؤمن يريد طلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من فضل العلم أن صاحبه يسعد في الدنيا والآخرة، لأنه يعبد الله على بصيرة، ولأنه لا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، كما سنبينه أكثر عند ذكر الثمار. من فضائل طلب العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذه بعض الفضائل وليست كلها، ولعل كثيرا منها يتجلى أكثر عند ذكر الثمار إن شاء الله تعالى. وننتقل بعد هذا إلى شروط تحقيق طلب العلم وآدابه. أولا، أن العلم عبادة، وكما تعلمون رحمني الله وإياكم أن العبادة لا بد أن تكون مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعلم عبادة، فلا بد فيها من تحقيق هذين الشرطين: أن تبتغي يا عبد الله بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، تبتغي نفعك ونفع إخوانك المسلمين، تبتغي الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، تبتغي الخير، تبتغي صحة العبادة، تخلص في طلب العلم لوجه الله عز وجل. فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص وهو أمر قلبي خفي عزيز هو أحد ركني قبول العمل المبني على العلم النافع، وأحد شرطي قبول العبادة. والشرط الثاني أو الركن الثاني هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وكيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما يكون ذلك بالعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فمن تفقه في دين الله تبارك وتعالى فهذا هو على في باتباع هدي الكتاب والسنة والفقه في ذلك، فهذا هو العلم الذي يعد عبادة ويثاب فاعله ويضاعف له الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد آتانا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي جاء به من عند الله والسنة التي هي أيضا وحي من الله سبحانه وتعالى. من آداب طلب العلم الجد والاجتهاد في تحصيله من مظانه وتلقيه من هدي الكتاب والسنة عن العلماء الربانيين الذين يقفون عند حدود النصوص، والذين لم تلوث عقولهم أدران الفلسفة وأوضار المنطق، بل إنهم تضلعوا وتفقهوا في هدي الكتاب والسنة. فمن الآداب لطالب العلم تلقي العلم عن أهله. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم. وقال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن آداب طلب العلم التضحية بكل غال ونفيس من مال أو رحلة في طلب العلم وسائر أنواع التضحيات. فقد كان السلف الصالح منهم من يسافر من بلد إلى بلد بعيد، وتعرفون وسائل السفر آنذاك، من أجل حديث واحد سمع أنه عند فلان من الصحابة الذين ذهبوا إلى البلدان التي فتحت، كما فعل أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه عندما سافر إلى مصر من أجل سماع حديث واحد حيث تلقاه وهو على ظهر دابته وعاد أدراجه دون أن ينزل. فلا بد من البذل في طلب العلم حتى تحصله وحتى تنتفع به. ومن آداب طلب العلم التواضع، فإن من تواضع لله رفعه. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله أن العلم من جهة استفادة الناس منه على ثلاثة أقسام: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله عز وجل. فالعلم الذي يورث الكبر هو العلم الذي يتعلمه صاحبه لمفاخرة الناس والمباهاة والظهور والتعالم، حتى يقال إنه العالم فلان أو الشيخ فلان. وهذا أمر في غاية الخطورة، وسنذكر حديثا في هذا الباب، وأنه أخطر ما يكون على العبد الذي يتعلم للتفاخر، أمره خطير، سنذكره بعد انتهاء من كلام الإمام الذهبي أو ما جاء في معناه. وعلم، ومن أراد، قبل أن أتجاوز هذه المسألة، من أراد أن يستفيد في هذا الباب فليقرأ كتابين حديثين، إضافة إلى كتب العلماء الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى قديما، مثل آداب العالم والمتعلم وغيرها. لكن هناك كتابان لا يستغني طالب العلم عن قراءتهما، وهما كتاب حلية طالب العلم وكتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وعلم يورث التواضع، وهو العلم الذي طلبه صاحبه لوجه الله وتواضع وطأطأ رأسه حتى يحصل العلم، ولا يمكن أن يحصل العلم إلا بالتواضع. حصله ثم بذله للناس، وكان متواضعا في تعامله، لأن المتكبر لا يمكن أن يحصل العلم كما مر في الخصلة الأولى، إذ يحول الكبر الذي عشعش في رأسه فيفقده التواضع، وبالتالي لا يستفيد من العلماء لأنه يرى أنه أكبر منهم. وكان بعض كبار الصحابة يأخذون العلم عن بعض صغارهم، كحال الخلفاء الراشدين مع عبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وغيرهم من صغار الصحابة سنا. وعلم يورث خشية الله، وهو العلم الذي أخلص فيه صاحبه لله، فبعد أن يكون متواضعا يكون أشد الناس خشية لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا من الثمار التي سنتكلم عنها. أما الحديث الذي فيه خطورة من يطلب العلم للمباهاة وللتكبر، هو حديث أول ما تسعر النار بثلاثة: عالم ومجاهد وذي مال، يؤتى بالقارئ أو العالم يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت كتابك وأقرأته الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ. ثم يؤمر به، وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. وهكذا شأن المجاهد رياء أو المتصدق رياء. من آداب طالب العلم الحر المحافظة على الوقت، بأن تستغل وقتك كله أو جله بطلب العلم الشرعي الذي يقربك إلى الله عز وجل. فالوقت عظيم جدا، ولا يمكن أن ينال العلم إلا باستغلال الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. والوقت يقولون من ذهب، بل هو أغلى من الذهب، بل إن لأن الذهب يعوض وما يفوت من الوقت لا يعوض. من آداب طالب العلم أيضا الجد والاجتهاد في تنمية ما حباك الله من ذكاء، فتحمد الله على هذه النعمة وتنميها بالعلم النافع والعمل الصالح. يقول أحد النظام في هذا المعنى: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. الذكاء هبة من الله، لكنه قد يكون ذكاء نافعا وزكاء، وقد يكون ذكاء بلا زكاء. ولذلك يقول أهل العلم: إن المعتزلة أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. والصبر كذلك، وقال عبر عنه بالاستبار، فالعلم لا ينال إلا بالصبر لأنه طاعة، والصبر على طاعة الله أحد أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله، والصبر عن معصية الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن آداب طالب العلم التخلق بالأخلاق الفاضلة، والنظر إلى الناس بمنظار الرحمة والشفقة، وهذا يبعد عنه الكبر الذي تقدم التحذير منه، وهو أحد المعوقات. فإن التخلق بالأخلاق الفاضلة تجعلك تتعلم وتتفقه في الدين، وكلما ساءت خلق العبد فإنه لا يحصل العلم النافع ولا العمل الصالح، لأن فظاظته وصفاقته تحول دونه ودون تحول بينه وبين الاستفادة من العلم الشرعي. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان خلقه القرآن، أي يعمل بالقرآن، ويقف عند حدود القرآن، ويقف عند نصوص القرآن، ويتأدب بآداب القرآن، ويأتمر بأمر القرآن، وينتهي بنهي القرآن. ومن آداب طلب العلم بذله للناس، فإن العلم إذا لم يبذل فإن هذا منتهى البخل. تبذله وتعلم الناس الخير فيضاعف لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. لعلي أنتقل بعد هذا إلى ثمار أو ثمرات طلب العلم. من أعظم ثمار طلب العلم أن الذي يطلب العلم يعبد الله على بصيرة، يبني عبادته على أساس متين. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يعبد الله بالجهل، بل يعبده بعلم وبحجة وبسلطان وعلى بصيرة من الله تبارك وتعالى. فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. من ثمار طلب العلم النفع للآخرين وإفادة المسلمين، فإن الذي يؤدي واجبه نحو العلم الشرعي يكون مشعل هداية للناس، ويضاعف الله تبارك وتعالى له الأجر. فإذا تعلم وعمل وقبل العلم وطبقه ووقف عند حدوده بفعل المأمورات واجتناب المنهيات واتقى الله عز وجل ثم بذله للناس، فإنه يكون على خير عظيم ويضاعف له الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب والخير الكثير. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله تبارك وتعالى فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ومن لم يقبل ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فانظر إلى هذا التشبيه البديع في أن الذي يتعلم ويقبل الحق مثله كأحد مثلين، إما أنه قبل الحق وعمل به واستفاد منه، وإما على الأقل أنه يفيد غيره. وأما من أعرض فقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثالثا من الثمار أن الله تبارك وتعالى يرفع طالب العلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالذكر الحسن ومحبة الناس له حيث ينفعهم ويفيدهم، وفي الآخرة بما وعد الله به الذي يطلب العلم ويطبقه من خير. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خير من رفع بهذا بالعلم: ورفعنا لك ذكرك. رابعا أن العلم يبقى نفعه لك حتى بعد مماتك يا عبد الله، خلاف المال فإنه قد يبقى وقد يذهب، قد يبقى ما أوقفت أو يعني تصدقت به وقد يذهب، لكن العلم يبقى إلى يوم القيامة. سادسا من الثمار ما سبقت الإشارة إليه من أن العالم والمتعلم هم أشد الناس خشية لله عز وجل وخوفا منه وتعظيما لأمره. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سابعا من ثمار طلب العلم أنه نور يضيء للمسلم الطريق. قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: العلم نور. وثامنا أو مدري تاسعا ثامنا أن العلم يجعل صاحبه أن الله عز وجل يجعل صاحب طالب العلم مغبوطا، والغبطة غير الحسد، يعني ممدوحا ومثنى عليه، فيغتبط بما وفقه الله له من خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما أو آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها، فهو يقضي بها ويعلمها الناس. تاسعا من ثمار يعني طلب العلم وتحصيل العلم أن الذي يطلب العلم يكون مطمئنا آمنا مرتاح البال قرير العين، لأنه ينهل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجده دائما واسع الصدر سريع البديهة قويا من ثمار أي عاشرا من ثمار طلب العلم أيضا أن الذي يطلب العلم مبشر بالجنة لوجه الله عز وجل، مبشر بالجنة كما تقدم لنا في الفضائل، من سلك علما يلتمس، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحادي عشر من ثمار طلب العلم أنه يسهم في بناء مجتمعه وأمته بما يوفقه الله له من جمعهم على الخير واجتماعهم على الهدى. من ثمار طلب العلم أيضا أن طالب العلم يعتصم بحبل الله المتين وصراطه المستقيم ويتمسك بذلك، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من ثمار طلب العلم أيضا أن طالب العلم يجنب الفتن، طالب العلم الذي يعمل بعلمه يجنب الفتن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فالعالم المتبصر في دين الله عز وجل لا يدخل في الفتن ولا يقحم نفسه فيها، ولذلك قال أهل العلم: الفتن إذا جاءت عرفها العلماء فإنهم يعرفونها من بدايتها، ولذلك يحذرون من ولوجها، وأما سائر الناس فإنهم لا يعرفون خطورتها إلا بعد أن يلجوا فيها وبعد أن يكتووا بنارها والعياذ بالله. وإن السلامة من الفتن هي مرهونة بالوقوف على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إخواني إلى ما يقع الآن في بعض بلاد المسلمين من الفتن الذين ولجوا فيها ودخلوا فيها مما يسمى بالربيع العربي أو الصقيع العربي. ماذا حصل وماذا جرى والعياذ بالله؟ قتل وهرج ومرج وتعطيل للمصالح وإهلاك للحرث والنسل. ولما دخل فيها المتطفلون على العلم وأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا، أوقعوا المسلمين في هذه المتاهات التي لن تقف عند حد إلا برحمة الله تبارك وتعالى وتداركه والعودة إليه. فالفتن طريق السلامة منها إنما هو طلب العلم الشرعي. فالمسلمين الخلص الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نأوا بأنفسهم عن الولوج في تلك الظلمات وفي تلك الأنفاق المظلمة التي لا ساحل لها والتي أردت كثيرا من المسلمين في مهاوي الردى بسبب من يفتي ويتجرأ ويقول على الله بغير حق. ولذلك فإن هذا من المعوقات الخطيرة، القول على الله بغير حق والفتوى بغير حق. ولذلك فإن من الثمار أيضا أن طالب العلم لا يتكلم إلا بعد أن يتفقه تماما في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. البعض من الناس يأخذ حديث بلغ عني ولو آية فيفهمه على غير مراده وعلى غير معناه فيتطفل فيعرف بما لا يعرف ويتكلم بما لا يفهم. وقد قرن الله عز وجل القائلين عليه بغير علم بالمشركين، قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون. الفتن التي تجري في بلاد المسلمين نتجت عن القول على الله بغير علم، نتجت عن أقوال المتعالمين الجهال أنصاف المتعلمين الذين ضيعوا الأمة وأوقعوهم في متاهات لا تحمد عقباها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما على الروايتين اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا بغير فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إخوان، هذا الأمر أمر مهم جدا، والتنبه له. لقد انتشرت الفضائيات والمواقع وأجهزة التواصل التي يبث فيها كثير من الناس سمومهم وفتاواهم الضالة التي ضيعت شباب الأمة وأدخلتهم في أنفاق مظلمة وأوقعتهم مواقع الردى. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنتنبه، ولعلي ألخص المعوقات في نقاط أعدها عددا، واسمحوا لي إن كنت قد أطلت. معوقات طلب العلم: أولا، الافتتان بهذه الحياة الدنيا ومشاغلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعونة من فيها إلا عالما أو إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو إيش؟ أو متعلما. فإياك أن تؤثر الدنيا على العلم وعلى الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة إنما تنال ثمارها بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من المعوقات التعصب، سواء كان لمذهب أو لنحلة أو لتراب أو لطائفة أو لطريقة، اللهم إلا التعصب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، التقليد الأعمى. التقليد يحرم كثيرا من الناس من العلم، ويجعله يعيش في متاهات، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، تجده إن معه لا يعرف. أنا لا أقول إن أن طالب العلم يتطفل على العلم وهو لا يتقنه ويدعي الاجتهاد، لا، لا بد من اتباع أهل العلم. لكن أما التقليد الأعمى بالنسبة لطلبة العلم فهذا مذموم ولا شك. من العوائق أيضا الصوارف الكثيرة المتمثلة في الوسائل الحديثة من المغريات والمشغلات ومن الأشياء التي يشتغل بها الناس، فتنت حتى بعض طلبة العلم وشغلتهم عن العلم، ولا سيما المواقع الموجودة في هذا العصر. من الصوارف أيضا ومن المعوقات طلب العلم على غير أهله، أخذ العلم عن غير أهله، طلب العلم على أيدي الخرافيين والمبتدعة والذين لا يرفعون بالسنة رأسا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلينا أن نحذر من ذلك. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. من الصوارف والمعوقات التعالم والمفاخرة في طلب العلم أن يدرسه الشخص لمفاخرة الناس والرياء والسمعة. من المعوقات أيضا يعني أن البعض من الناس يعني يأخذه العجب والتكبر، وقد تقدم الكلام عن ذلك، فالعجب والتكبر يصرف عن طلب العلم. من المعوقات أيضا يا عبد الله يعني عدم القيام بعض أهل العلم بمسؤولياتهم وبواجبهم الملقى على عواتقهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب على جميع طلبة العلم أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم بعد أن يتقنوه ويحسنوه ويتقنوا فنه. من المعوقات أيضا الغفلة، غفلة القلب عن ذكر الله تبارك وتعالى. من المعوقات أيضا أن البعض لا يعبأ بالأجر الذي وعد به الله تبارك وتعالى من يطلب العلم ويعلمه الناس. ومن المعوقات أيضا بعض الأعراف والعادات، حتى بعض العادات القبلية أو الجاهلية أو بعض ما وجد عليه الآباء والأجداد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. من المعوقات أيضا الكسل والدعة والخمول وعدم الجد والاجتهاد في طلب العلم. وفي الحقيقة المعوقات لا تكاد تقف عند حد، لكن على المسلم أن يجتهد في العلم مبتغيا وجه الله تبارك وتعالى، وأن يطلبه عن طريق العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم خذ بأيديهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة تترك إلى وقت الدروس إن شاء الله، وقت الدروس الأخرى إن شاء الله.
ترتيب عندهم أبو سعيد.